والآن مع الدرس الثالث في هذه الصريحة، وهو درس النحو للشيخ مصطفى قبيل الفريق. تفضل، جزاه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بقدرته تنكشف المتلهمات، وبمنه وجوده تتحقق المقصودات. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن الشبيه والمثيل، فلا نظير له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير. وأصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وصحابته الذين شاذوا الدين وشرف وكرم وأنعم وعظم، أما بعد، أحمد الله إليكم الذي من علينا بمثل هذه اللقية في هذا المجلس المبارك، وأقول أن الإتيان في مثل هذه الحرارة، الحرارة كما قال صاحب المثلثات، الحرة الحرارة والحرة الحجارة والحرة المختارة من محصنات العرب، ففي هذه الحرارة التي تحرق الأبدان يستصحب الإنسان الوقوف على ما له علاقة بجانب أن الإنسان لابد عليه من أن يخلص النية لله عز وجل، وهو الذي يحمله على تجشم الصعاب والإتيان مع كثرة الأتعاب، فإنه يترك ذلك ويخلفه ظهريا ويأتي إلى الأمر الذي به تحيا النفوس، وهو العلم الشرعي، وهو العلم الشرعي. وفيما كنت يعني في طريق الإتيان إلى هذا المجلس المبارك، كنت قد ذكرته للأخ الذي كان معنا قولا لبكر بن حماد الطهرثي الذي قد أشدنا بذكره سالفا، وهو من أهل البلد وكان من الأئمة العظام الذين تضلعوا في العلم جله وجليله قضه وقضيضه، وهو الذي كان من طلبة مسدد ابن مصرهد البصري، وكان قديم الوفاة، توفي سنة 96 و200 من مهاجره صلى الله عليه وسلم. يعني لما لفحته الحرارة في البصرة تذكر يعني برد تيهرت، لأنه هو من تيهرت، وتيهرت هي تيارت، يعني تيارت هذه التي في الجزائر، فقال احرقي، يعني التفت إلى الشمس وقال احرقي ما شئتي فوالله إنك في تيهرت لذليلة، احرقي ما شئتي فوالله إنك في تيهرت لذليلة. ثم أنشأ بعض الأبيات يقول فيها: ما أجمل البرد وريعانه، ما أجمل البرد بتيهرت، تبزغ الشمس إذا ما طلعت كأنها تنشر من تخت، نفرح بها إذا ما طلعت كفرحة الذمي بالسبت. يعني هذا يعني فيما يتعلق بهذه الحرارة التي نعاينها، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جدنا وهزلنا وخطانا وعمدنا كل ذلك عنده. وقبل الوجود في مقصود مادتي التي ستكون اليوم، أيضا أحببت التنبيه على شيء لعله كان سبق لسان مني، وهو أني قد ذكرت في مسألة نسبة الكتاب إلى كاتبه أو النظم إلى ناظمه، حين أخبرني بعض الإخوة أن هذا النظم يسنده بعض الشناجرة إلى عبيد ربه، فقلت أن بعض أئمتهم ممن قد عايشون في هذا العصر، وهو الشيخ محمد سالم الدحدود رحمه الله طيب ثراه، هذا الرجل هو من أئمة الشناجرة في هذا العصر الحديث، وهو ممن نسب هذا النظم لمحمد بن أبا المزمري وليس هو لعبيد ربه. وقد ذكرنا فضلا عن هذه النسبة وفضلا عن هذا التقرير من الشيخ رحمه الله، قد ذكرنا ما يكون به الخلوص إلى أن يكون هذا النظم لصاحبه الذي حقيقة جادت قريحته به، وهو محمد بن أبا المزمري. كذلك مما أحببت التنبيه عليه قبل الولوج في مقصود درسي اليوم، هو ما سألنيه أحد الإخوة وكان الوقت قد ضاق البارحة، وهو عن تبادل حروف الجر وما سماه هو بالتضمين. قال يعني ماذا تقول في جانب التضمين، وهل تتبادل حروف الجر والمعاني؟ لا شك أن هذا المبحث مبحث أصولي عقدي له مسيس العلاقة بلغة العرب، لأن هذه العلوم لما كانت مستوحاة من نصوص الكتاب والسنة، فإنه يلزم الوقوف على دلالتها اللفظية من جهة من طوى تحتها من المعاني الجلية، لأجل هذا لزمنا أن نقف على معاني هذه الحروف التي يكثر دورانها في كلام العربي وفي كلام الرب كذلك، لأنه بلسان عربي مبين في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فنظر الأصولي فيها على جهة هل تتبادل المعاني أم لا، هذا نظر متقرر قديما وحديثا، وهو من المسائل التي هي طويلة الذيل لكثرة ما حشي تحتها. والظاهر والعلم عند الله أن جزم شيخ الإسلام وقدوة الأنام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله طيب ثراه جزمه بأنها لا تتبادل المعاني، أن حروف الجر وغير أن حروف الجر وغيرها من الحروف لا تتبادل المعاني، إنما بناه على أصل أصيل وضعه لنفسه رحمه الله، وهو عدم القول بالمجاز، عدم القول بالمجاز. لأنك لو قلت بأن هذه الحروف تتبادل المعاني فلا يخلو أمرك من تقرير أصل، وهو أنه إما أن يكون لهذه الحروف معنى أصلي وتحت هذه المعاني وتحت هذا المعنى الأصلي معاني مجازية. وهو لما أنكر المجاز أنكر أن يكون قد وضعت بعض المعاني تجوزا عن المعنى الأصلي الذي كان موضوعا رأسا في ذلك الحرف. فلأجل هذا أنكر رحمه الله أن يكون هذه الحروف تتبادل المعاني، أنكر هو رحمه الله، تبعه في هذا تلميذه ابن القيم رحمه الله، أنكر أن تكون حروف الجر وغيرها من حروف المعاني متبادلة المعنى بناء على هذا الأصل. والظاهر والعلم عند الله أن الرجل الذي أراد أن يسلم من رقة إطلاق لفظ المجاز فإن أئمة اللغة قد كفونا مؤنث ذلك، فهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي وكذلك سيبويه في كتابه الكتاب قد نص جميعا على أن هذا الذي اصطلح على سمته بالمجاز عند أرباب اللغة وهم البلاغيون والبيانيون وكذلك عند الأصوليين، لأن الأصوليين كذلك ممن عنوا بالنظر في معاني الحروف، وقد جعل في إحكام الفصول الباجي رحمه الله جعل يعني فصلا قائما بذاته في أول الكتاب، لأن جملة ما يقع من التناقضات والتعارضات والسجالات العلمية في علم أصول الفقه إنما مبناها على النظر في معاني هذه الحروف، في معاني هذه الحروف. نعم، فكيف سماها سيبويه وكيف سماها الخليل بن أحمد؟ سموها أو سمياها حقيقة تركيبية، حقيقة تركيبية. ما هي هذه الحقيقة التركيبية؟ أنك لو وضعت الحرف مثلا على في سياق معين فإنه يكون معناه بإزاء ذلك السياق بعينه، ولو وضعته في سياق آخر يكون له معنى أيضا بما اقتضى التركيب ذلك أن يكون عليه. فسميت بناء على هذا حقيقة تركيبية، وسماها المعتزلة وغيرهم سموها مجازا. فلو أردت الفرار من رقة المجاز لفررت من هذا الجمع، لأنه يعترض عليك بكثرة معاني حروف الجر في كلام الله عز وجل خاصة، لأنها تتبادل المعاني في كثير مما سمعناه نحن من الحرف من فقط، بقول الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قول الله عز وجل من أول يوم حق أن تقوم فيه، الأولى ابتداء الغاية زمان مكانا والثانية ابتداء الغاية زمانا، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه وقول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء الغاية لا من الزمان ولا من المكان. فهذا التبادل هو الذي يحملك على الجزم والبت في هذه المسألة، وأنه إن كان الأمر كما ذكر بعض فضلاء الأصوليين أنه إذا كان الأمر بمعزل عن صفات الرب سبحانه جل في علاه فإنه يكون الخلاف فيه يكون لفظيا مما لا قائل تحته، ومما لا ينبني عليه أثر معنوي، مما لا ينبني عليه أثر معنوي. وهذا كما ذكرت لكم قد جنح إليه شيخنا الشيخ فرقوس حفظه الله ورعاه، جنح إليه في كتابه الإنارة وفي شرحها في كتابه الإشارة وفي شرحها في كتابه الإنارة. فالشاهد من هذا المقام أن هذه المسألة ننظر بإزاء هذا التقرير فإنها إن شاء الله عز وجل لا ضرر تحت تقريرها، أما إذا نظر إليها من جانب القول بالمجاز فالقول بالمجاز مختلف فيه على قرابة 7 أقوال تفصيلا وعلى قرابة 3 أقوال إجمالا. فالظاهر والعلم عند الله أنه إن كان كما ذكرت بمعزل عن آية الصفات فإن الخلاف في ذلك خلاف لفظي، سميه ما شئت مجازا أم حقيقة تركيبية أم ما شئت أن تقول. وقد كنا توقفنا يعني الآن العود إلى هذا النظم الذي نحن بصدده وهو نظم نيوبة.
قال الناظم رحمه الله: باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وبع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول هل يعرف خط ما قفوا، وفي حروف الجر وهي من هنا، وعن وفي ورب والبواعل، والكاف واللام وواو والتاء، ومنذ ولعل حتى، والكاد في السين وسوف وبقد، فعلم وتتأنيث ميزه ورد، والحرف يعرف بأن لا يقبل اسم ولا فعل دليلا كبلا. باب الإعراب. إعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذل حتى اغتنم، وذلك التغيير للإعراب. عوامل تدخل للإعراب أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع مع، فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما.
قال الناظم رحمه الله تعالى: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من إلى، وعن وفي ورب والباء وعلى، والتاف واللام وواو والتاء، ومذ ومنذ ولعل حتى. فهذه الحروف التي ذكرها الناظم هنا ذكر فيها عدتها وهي 15 حرفا، وهذه الحروف ليست بآخر الممكن كما ذكرنا، بل هي قد تكون واصلة إلى 21 حرفا من حروف الجر، قد زادها عليه ابن مالك رحمه الله تعالى. وقد فصلنا القول في 5 منها، من قوله من إلى قوله رب، وآخر ما كنا توقفنا عنده من جملة ذكر ما يتعلق بربه من المعاني هو ذكر معنى ربه، بعد أن ذكرنا لغاتها وأن بعضهم قد أوصلها إلى 70 لغة، بعضهم أوصل معاني ربه أو لغات ربه إلى 70 لغة. نعم. فالشاهد من هذا المقام أن ربه هذه تذكر بإزاء معنيين: تذكر للتقليل وتذكر للتكثير، تذكر للتقليل وتذكر للتكثير، لكنها في التقليل قليلة وفي التكثير كثيرة، لكنها في التقليل قليلة وفي التكثير كثيرة. وأمثلتها في التكثير هذا ظاهر للعيان، يعني يقول الإنسان مثلا: رب رجل تقي دخل بيتي أكرمته، رب رجل تقي دخل بيتي أكرمته، فهذا قد استجمع فيه جميع شروط ربه. كم شرطا ذكرنا؟ 5 شروط. نعم، 5 شروط ذكرنا، 5 شروط، وهي: أولا، نعم، أن تكون مصدرة في الكلام، والثاني، نعم، واحد يبقى سيد أحسنت، أن تكون قد دخلت على نكرة، والثالث، تفضل، أن تكون النكرة موصوفة، والرابع، تفضل، أن يكون عاملها فعلا مؤخرا، والخامس والأخير، أن يكون للمضي، فهذه 5 شروط متى ما توفرت عملت ربا في مدخولها الجرة، نعم. فمثاله في التكسير كما ذكرنا كثير جدا في لسان العرب، وأما مثاله في التقليل فمن مثل قول شاعرهم: ألا رب رجل لم يلده أب، ألا رب رجل لم يلده أب، وذي ولد لم يلده الأبوان، وذي ولد لم يلده الأبوان. من المقصود بهذا؟ آدم وعيسى عليهما السلام، آدم وعيسى عليهما السلام. هل تعرف أنت في حياة الناس من ولد من غير أب وأم خلافا لآدم عليه السلام؟ لا تعرف هذا، لأنه لم يكن البتة رجل يعني أتى من غير ولدين أو والدين إلا آدم عليه السلام. وهل وجد يعني من ولد من أم دون أب هذا عيسى عليه السلام، فلما كان قليلا بإزاء ذكره استعملت هنا رب في باب التقليل، وكان استعمالها قليلا من المحفوظ من كلام العرب ومن لساناتها. وأما فيما يتعلق بالتكثير فهو كثير جدا، كثير أن ترى أن رب إنما تستعمل في التكثير، كثير أن يستعمل رب في التكثير. الحرف الذي بعده هو قوله والباء، والباء حرف الباء هذا يدخل على الظاهر والمضمر، يدخل على الظاهر والمضمر، فتقول مررت بزيد وبه وبهما وبهن، فهذا من دخوله على الظاهر وعلى المضمر، من دخوله على الظاهر وعلى المضمر. وأما معاني هذا الحرف فهي كثيرة جدا، معاني هذا الحرف كثيرة جدا. من أصل معانيها، من أصل معاني الباء الإلصاق، فتقول أمسكت بزيد متصقا به هكذا، أو تقول مررت بباب جانبا له متصقا به، هذا هو. وكذلك من معانيها التعدية، التعدية كقول الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله نورهم، يعني هي من تعدية الفعل إلى مفعوله بهذا الحرف، بهذا الحرف. وكذلك من معانيها الاستعانة كما هو الحال في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا البسملة وقرآنيتها، فبسم الله أي استعين بالله، أي استعين بالله عز وجل فيما خلقه، لأن الله عز وجل خلقنا وما نعمل، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون خلق أفعال العباد. وقد كتب البخاري في الرد عليهم كتابا قائما بذاته سماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. نعم، فلو قلت بسم الله أي أستعين بالله عز وجل، أي أستعين بالله عز وجل فيما خلقه، وبعض الجل يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. كذلك من معانيها الظرفية زمانا ومكانا، الظرفية زمانا ومكانا، فمن ظرفيتها الزمانية قول الله عز وجل نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر أي في وقت السحر، نجيناهم بسحر أي في وقت السحر. وأما المكانية فمثل قول الله عز وجل وما كنت بجانب الغربي، وما كنت بجانبي أي في جانبي، أي في مكان جانبي الغربي. نعم، وكذلك من معانيها البدل كقول قريط وهو من الشعراء فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، قوله فليت لي قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، قوله بهم أي بدلهم، فليت لي بدلهم قوما، فليت لي بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فشاهد أنه أراد أن يستعيض عن قومه الذين خذلوه فقال هذا القول، ليت لي بهم أي بدلهم، أي بدل هؤلاء القوم من يعينني على النوائب المستجدة، فقال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. وتأتي بمعنى عن كقول الله عز وجل فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. ومثله ذلك ما قاله علقمة فإن تسألوني عن النساء فإنني بأدواء النساء، قال فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، خبير بأدواء النساء طبيب، فقال فإن تسألوني بالنساء أي عنهن، إن تسألوني عن النساء، ونقول نحن لا نسألك عن النساء ولا عن غير النساء لأنك لست عدلا في هذا القول. نعم، وقال كذلك من معاني الباء على قول العباس بن مرداس، قول العباس بن مرداس أرب يبول الثعلبان برأسه، أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، يعني يعقل أن يكون ربا يمجد ويصلى له ويسجد وهو يكون لا يستطيع أن يحفظ نفسه من بول ومن يعني قذارة كلب مثلا؟ اللهم استعان. هذا يعني أبين ما يكون من الدليل على الرد عليهم في نسبة العبادة لغير الله عز وجل، لأنه لا يستطيع حفظ نفسه ولا كفالة يعني كفالة كلاءتها من جهة كلية. وكذلك من معاني على من معاني الباء هذا في العموم، يعني هو في عدة معاني تراجعون فيها، يعني مغني اللبيب عن كتب العارف تراجعون فيها كذلك، مصابيح المغاني لابن الموزعي تراجعون فيها كذلك، الجنة الداني في حروف المعاني للمرادي كذلك، للمالقي كتاب المالقي يعني أنه كتاب في حروف المعاني، فتجدون يعني عدة من هذه المعاني كثيرة جدا، وأنا اختصرت اختصارا لأن الوقت يضيق علينا كثيرا في هذه الدورة. نعم. فشيء من هذا المقام أن هذه المعاني كل أن هذه المعاني كلها تذكر بإزاء حرف الباء، بإزاء حرف الباء. ومن الفوائد التي ينبغي التنبيه عليها أن الباء إذا أسند إلى الظاهر وإلى المضمر كيف يكون حاله؟ تقول مررت بزيد، وتقول مررت به وبهما، إذن تكون الباء مكسورة. في بعض اللغات، في بعض اللغات وهي لغة الحارثي بن كعب، يفتحونها فيقولون هكذا: مررت بزيد، مررت بزيد. نعم، هذه من اللغات المحفورة عن العرب. هذا يعني على وجه التنبيه فقط. كذلك من الحروف التي ذكرها الناظم والتي تصلح أن تكون من خواص الأسماء وتصلح أن تكون علامة من علامات الأسماء، الحرف على، الحرف على، وأصل معناه الاستعلاء حسا ومعنى، وأصل معناه الاستعلاء حسا ومعنى. ويتجر الظاهر والمضمر كذلك، فتقول يعني قد جمع الله عز وجل المضمر والظاهر دخولها على المضمر وعلى الظاهر في آية واحدة فقال: وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها، فهذا من دخولها على الضمير، ثم قال: وعلى الفلك، هذا من ظهور من دخولها على الظاهر، هذا من دخولها على الظاهر. نعم. وكذلك هذه على لها أصل معنى وهو الاستعلاء حسا ومعنى. فمن الاستعلاء الحسي قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. ومن كذلك ومن استعمالها في الاستعمال الحسي: وعليها وعلى الفك تحملون. ومن الاستعمال في الجانب المعنوي لا في الجانب الحسي: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فهذا التفضيل ليس معناه أن تكون أنت فوقه لزاما يعني في واقع الأمر، وإنما يكون هذا التفضيل معنويا لا حسيا، أي الله عز وجل قد فضل بعضنا على بعض في الرزق، فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. فالشاهد أن هذا في أصل معنى على، في أصل معنى على، وقد تكون لها معاني أخرى، قد تكون لها من معاني على معا كقول الله عز وجل: وآتى المال على حبه، أي مع حبه، مع أنه يحب المال لكنه آتاه. وكذلك من معانيها عن، أن تأتي بمعنى عن، وهذا مثل قول قحيف: إذا رضيت علي بنو قشير لأمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي بنو قشير لأمر الله أعجبني رضاها. فقوله إذا رضيت علي أي عني، إذا رضيت عني بنو قشير لأمر الله أعجبني رضاها. وكذلك من معانيها أن تأتي بمعنى من، كقول الله عز وجل: إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا اكتالوا من الناس يستوفون. وقد تأتي من معانيها أن ترد على معنى الحرف من، الحرف في، ذكرنا من الحرف في، كقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان. وقد تأتي بمعنى لكن، لكن التي للإضراب، وهذا يعني كثير جدا في اللسان العربي، وله غير هذه المعاني الكثيرة التي قد ذكرناها ها هنا. الحرف الذي بعدها قال وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والباء. إذن كم ذكرنا إلى الآن؟ والباء وعلى ذكرنا ستة سبعة من الحروف، ذكرنا سبعة من الحروف والباقي معنا ثمانية. فقال وعلى بحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف والكاف. إذن الكاف هذا أيضا من حروف الجر وهي من خواص الأسماء. إذا رأيت كلمة قد حليت بالكاف قد كانت يعني قد كانت قد دخلت على كلمة فجزم رأسا بأن هذه الكلمة اسم، يعني هذه الكلمة اسم. نعم. والكاف هذه تدخل على الظاهر وعلى المضمر، دخولها على الظاهر ظاهر، وما دخولها على المضمر فقليل وقليل جدا. وهذا شاهده كقول رؤبة بن العجاج فلم يرى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا، فلم ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. فهذا من شاهد دخولها على المضمر، من شاهد دخولها على المضمر. وأما دخولها على الظاهر فكثير ليس كمثله شيء أو السميع البصير، فشواهدها كثيرة جدا، لكن دخولها على المضمر قليل وقليل جدا. والذي حفظ منه مثل ما سمعتم عن رؤبة بن الحجاج فلم ترى بعلا ولا حلائلا، لم ترى زوجا ولا هو رأى مثلها من الحليلة، كهو ولا كهن إلا حاضلة، يعني لم يرى مثل نفسه ولم ترى هي مثل نفسها، وهذا يعني تزكية لهما. نعم. فالشاهد أن قوله لم ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن، إذن الكاف هنا دخل على المضمر، دخل على الضمير، دخل على الضمير. كهو ولا كهن إلا حاضلة. وأما معانيها فلها عدة معاني. فقد تكون تعليلية كقول الله عز وجل واذكروه كما هداكم، أي اذكروه لأجل ما هداكم. وقد تكون توكيدية زائدة كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله، الكاف هنا زائدة. ما يأتي سؤال فيقال وهل يكون في كلام الله شيء زائد، هل يكون في كلام الله شيء زائد؟ مسألة معروفة الخلاف بين الأصوليين، لكن ظاهر العلم عند الله أن الزيادة هذه ليست زيادة معنوية، إنما هي زيادة لفظية. أما زيادة المعنوية فلا، لأنه يفيد معنى جديدا وهو التأكيد، وهذا الذي جزم به جمع من البلاغيين، جمع من البلاغيين جزموا بأن الكاف هذه وإن كانت زائدة لكنها تفيد معنى وهو التأكيد. ليس كمثله، يعني ليس مثل مثله شيء، لو كان الله عز وجل له مثل ليس كمثله شيء، ذلك المثل ليس له مثل، فكيف بأن يكون مثل الله؟ فهذا هو معنى التأكيد الوارد في هذا السياق. ولأجل هذا كما يقول الشافعي رحمه الله عن النحاة، قال يرحم الله النحاة، والله إنهم جن الإنس يرون ما لا يرى غيرهم. فالنحوي يرى هذا المعنى الذي لا يراه من لم يتمرس في النظر في النحو. فلأجل هذا لزاما عليك أخي الكريم أن تحمل لنفسك همة هميمة في تحصيل هذا العلم جله وجليله، وألا يعني تنظر في كثرة التعليلات العليلة التي يذكرها بعض الناس كما سمعنا في مقدمة هذه الدورة حول الصرخة الغضبية في إنكار العربية عموما وفي إنكار النحو خصوصا. يأتيك آت ويقول يا أخي طرحنا من هذا النحو، يعني هذا النحو ليس فيه إلا الضرب، زيد ضرب عمرا، كما قال عمر الكلبي قال وفرقوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد وطال الضرب والوجع، فقلت واحدة فيها جوابكم والحق حيث يقال الحق يتبع ما كل قول مشروح لكم، فخذوا ما تفقهون وما يفقهون فدعوا حتى أعود إلى قوم الذين غدوا بما غذيت به والرأي مجتمع، إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا يبنى بها بيع، لا يقع الهر والخنزير تربتها كلا ولكن بها الهيق والسيدان والصدف. الهيق هو الفتي من النعام، والسيدان هو الثعلب قيل الأسد، والصدع هو القطيع من الإبل أو من الغنم. فشهد أنه رأى أن هذا العلم أصلا قد أتانا من الأمم الكفرية، يعني مثل علم الكلام أتانا من اليونان يعني. فقال هو إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها بيع. فأنت لا يعني يجعلن هذا الكلام لا يجعلنك هذا الكلام ممن تهون عليه الهمة في صدر تحصيل علم النحو وأن يستفيد الإنسان منه كل متكاملا، لأنه السبيل الأمهن والمورد الأبين للوصول إلى فهم نصوص الكتاب والسنة، فهم نصوص الكتاب والسنة. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بحرف الكاف، وله عدة معان أخرى لكن هذا الذي نذكره في العموم. الحرف التاسع هو حرف اللام، واللام كذلك تجر الظاهر والمضمر، فتقول لزيد على عمل 100 دينار مثلا، وله ولي ولكما ولهن، هذا يعني يدخل على كل الضمائر. طيب، إذن هذه اللام يعني لها عدة معاني كذلك، لكن في اللغة التي تذكر فيها الأصل أن تكون مكسورة فتقول لزيد ولعمر، وأن تكون مفتوحة مع الضمير، أن تكون مفتوحة مع ضيف تقول له ولي. نعم، لكن قد سمع في بعض لغة الخزاعة فتحها مع الظاهر فتقول لزيد، كما قلنا في الباب لزيد لزيد. نعم، فهذا يعني لغة إذا وردتها، فهذه لغة إذا وردت معك فلا تستنكرنها مباشرة من دون النظر وإمعان النظر في أنها لغة لدى يعني بعض العرب. وأما المعاني التي كانت للام فهي كثيرة جدا، وتستعمل للملك أو الاستحقاق أو للاختصاص إذا كان ذات ذات، وتكون اللام متوسطة فهذه تكون للاستحقاق. تقول اللجام، اللجام للدابة، اللجام هذه ذات والدابة ذات، إذا كان بينهما حرف اللام فهذه تسمى لام الاستحقاق. إذا كان الوصف، إذا كان تم توصف وبعده يأتي الذات واللام متوسطة فهذه تسمى لام الملك، إذا كان مدخولها مما يملك، إذا كان مدخول اللام مما يملك فإنها تكون الملك، فتقول المال للرجل فهذه تسمى مال الملك. هذه تسمى لام ماذا؟ لام الملك، إذا كانت بين وصف وذات، وكان الذي دخلت عليه مما يملك. إذا كان بين وصف وذات، وكان الذي دخلت عليه مما يملك. أما إذا كان مما لا يملك فإنها لا تكون لي الملكي، وإنما تكون لي ماذا بقي من المعاني؟ إذا كانت بين ذات وذات ويكون الثاني مما يملك فإنها تكون للملكي، فتقول مثلا المال للرجل، فالمال ذات وكذلك الرجل ذات، فإن الرجل يصح منه الملك، لأجل هذا تكون للملكي. وإذا كانت ذاتا وذاتا والذي بعدها لا يملك فتقول مثلا السراج للدابة، أو مثلا اللجام للدابة، فإن هذا يكون للاختصاص، أي السراج مختص بالدابة واللجام مختص بالدابة. وكذلك إذا كانت يعني وصفا وذات فهذا يكون للاستحقاق، يكون الاستحقاق فتقول الحمد لله، أي الله عز وجل مستحق الحمد دون المسلم. إذن هذا هو معنى معاني اللام في العموم، هذا هو معاني اللام في العموم، وقد تأتي زائدة كما في قول شاعرهم وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد، ملكا أجار لمسلم ومعاهد، أي ملكا أجار المسلم وأجار المعاهد، أي ملكا أجار المسلم وأجار المعاهد. نعم، ولها كثير من المعاني الأخرى، فقد تكون بمعنى الكاف كقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي كيوم القيامة، أي كيوم القيامة. نعم، أو في يوم القيامة. نعم، وقد تأتي للسيرورة، وقد تأتي لغير هذه المعاني التي ذكرت، لا أريد طويل عليكم كثيرا. العاشر من هذه الحروف هو حرف الواو. طبعا الباء دخلت فيها أصل معناها لأنني أرجعته هنا، وهو القسم، الباء تذكر القسم من معانيها، وتركته لأجل أننا سنذكر الآن حرف الواو وهو من حروف القسم. الواو هذه فرع عن أصل، الأصل في باب الحلف ما هو؟ حرف الباء، حرف الباء هو الأصل، والواو فرع عن الأصل، وفرع عن الفرع التاء، والفرع عن الفرع التاء، لماذا نقول هذا؟ لأن الأصل إنما يعمل من دون شرط، لا يحتاج. لو قيل لك الأصل في الكلام الإعراب والبناء، فإنك تجيب بأن الأصل في الكلام الإعراب، فلأجل هذا تقول لماذا أعربت هنا. لكنك لو لاقتك كلمة وهي مبنية فتسأل عنها يعني رأسا، لماذا بنيت هنا؟ لماذا تكون معربة؟ فتقول لشبه بالحرب مدني كما قال ابن مالك، أو لغيره من الشبه الاستقاري أو غيره، يعني وغيره من الشبه. الشاهد من هذا المقام أن الأمر هذا الذي ذكرناه الآن، الباء حرف قسم يدخل على الظاهر وعلى المضمر، فتقول بالله لأفعلن، وتقول به لأفعلن أو لتفعلن، نعم، فهذا من القسم الظاهر والمضمر، بخلاف الواو والتاء الذي لا يصلح فيها هذا، لا يصلح أن تقول وهو، ويصلح أن تقول ته، هذا لا يصلح البتة، هذا لا يصلح البتة، نعم. إذن الباء هذه يعني ثبت دخولها على الظاهر والمضمر، وكذلك يدخل معها فعل القسم أو مصدره قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم، فدخل معه فعل القسم، لكن في الواو من شرطها أن لا يكون معها فعل القسم، هذا أول شرط. الواو إنما تكون معتبرة في باب الجر للفظ الجلالة، طبعا فيه شرط وحيد وفريد في باب حرف الباء، وهو شرط شرعي لا دخل له بالنحو، أن يكون المقسم به الله فقط، أن يكون المقسم به هو الله فقط، أو صفة من صفاته، أو صفة من صفات الله عز وجل. ها؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. لا يصح أن تقول ورأس فلان قال نبي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم لما سمع عمر بن الخطاب يحلف بذلك. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، قال ليس منا من حلف بالأمانة. فالشاهد أن هذا المقام يحملنا على استرعاء الجانب الشرعي فيه، وهو أن الرجل متىما اضطر إلى الحلف يعني القسم، فإنه يلزمه أن يحلف بالله، هذا شرط شرعي لا دخل له في النحو. وأما الشرط الصناعي الذي وضع في النحو فلا يوجد ثمة شرط فيه، لا يوجد ثمة شرط في الباء، لكنه يوجد في الواو. ما هي الشروط التي ينبغي أن تكون في الواو؟ أولا أن تكون الواو هذه داخلة على اسم الجلالة، فلم يسمع دخولها على الضمير، لم يسمع دخولها على الضمير. الأمر الثاني أن لا يكون في قسم الإخبار، أن لا يكون دخول الواو في قسم الإخبار، فلا تقول والله أخبرني، تقول بالله لتخبرني، لكن لا تقول والله أخبرني، فهذا لا يدخل في باب قسم الإخبار، لا يدخل في باب قسم الإخبار. لأن هذا في العموم الشرط الذي ذكرناه. وأما تالله فالشرط الزائد في التاء على الشرطين اللذين ذكرناهما، الشرط الزائد في التاء أنها لم يسمع دخولها إلا على لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله، إذن لفظ الجلالة الله فقط هو الخاص بالتاء، فتقول تالله ولا تقول تالرحمن أو تالرحيم، وإن كان قد سمع عن بعض العرب تربي الكعبة وتالرحمن، سمع بعض العرب لكنه قليل وقليل جدا، فهو في حكم الشاب، فهو في حكم الشاب. إذن هذه يعني شروط إعمال حروف القسم، القسم وإعمالها الجر في مدخولها بهذه الشروط التي سمعتم. أما الباء فإنها لما كانت أصلا لا ينظر إلى جانب الاشتراط فيها، لا ينظر إلى جانب الاشتراط فيها، اللهم إلا الشرط الشرعي الذي ذكرنا، اللهم إلا الشرط الشرعي الذي ذكرنا. نعم، في اللغات التي ذكرناها في على فقط، من اللغات التي ذكرت في على، على لما تدخل على الضمير فإنها تصير الألف معها كيف تصير؟ تصير ياء، وتقول عليها وعليهما وعليهن وعليهم. في بعض اللغات تبقى كما هي فتقول طار وعلاهن فطر علاها، واشدد بمثل حقب حقواها، هكذا قال روبة بن العجاج، طار وعلاهن فأنت لما ترى مثل هذا لا تقولن بأنه لزاما يكون مخطئا فيه، لأنها قد سمع دخولها في بعض لغة العرب على ماذا؟ على الضمير، وتصير معه وتبقى معه الألف ولا تنعدم ولا تسقط. فلأجل هذا لو سمعت أنت مثل هذا القول طاروا على هن، الأصل يقول طاروا عليهن، طاروا على هن فطر علىها واشدد بمثنى حق بن حقواها، هذا هو. لأن هذا فيما يتعلق بالحرف العاشر. أما الحرف الذي بعده هو حرف التاء، نعم قد ذكرنا بأن التاء هذه لابد فيها من شروط التي روعيت في باب الواو، ويضاف معه شرط وهو أنه يكون مدخولها لفظ جلالة الله فقط. قد سمع عن بعض العرب كما ذكرت لكم تربي الكعبة وتاء الرحمن، تربي الكعبة وتاء الرحمن، بعضهم يضيف القسم باللام لله تفعلن لله هكذا، وله شواهد كثيرة لا نريد التطويل فيها كثيرا. نعم الحرف الثالث عشر الذي ذكره من حروف الجر هي منذ ومنذ، قال ومذ ومنذ ولعل حتى، فقوله ومذ ومنذ، مذ ومنذ موضوعتان بإزاء اسم الزمان، بإزاء اسم الزمان، فإنها تدلان على زمن، والزمن هذا لابد أن يكون مخصصا، فتقول مثلا من يوم مذ يوم الجمعة لم أرك، لم أرك مذ يوم الجمعة. فمذ هذه ومن يبحث عنهما من قبل الولوج في مقصود ذكر أنهما من حروف الجر، هل هما أصلان أم أحدهما أصل والأخرى فرع، يعني هل مذ مأخوذة من من أم أن من وحدها قائمة بذاتها ومنذ أيضا قائمة بذاتها. الصحيح من ذلك أن مذ مقتطعة من منذ، أنها مقتطعة من منذ. لماذا نقول هذا؟ لأن ثمة قاعدة تقول أنك إذا صغرت الأشياء فإن ذلك يردك إلى ماذا؟ إلى أصل ذلك الشيء. فلو قلت مثلا رجل سميناه منذ محمد، هكذا سميناه منذ، طيب يا منذ يا. فمنذ لو قلت لك صغر منذ ماذا تقول أنت؟ لو سمينا محمدا منذ وأردت أن تصغره ماذا تقول؟ من يصغر لنا منذ؟ نعم صدق؟ ها؟ نحن قلنا بأنه صيرناها اسما، اشتقد أنت يعني رجعناها اسما. رجل سمى ابنه، ولد له ابن فسماه منذ. طيب رجل يعني أنت تعرف أبا هريرة، فهريرة الصغير هر، صورت ليس معنى هذا أنه والد الهر، لكن يعني قد يكون هذا في العربي. تقول مثلا رجل سميناه منذ، نحن نريد التقريب. طيب هذا اسمه منذ، كيف تصغره؟ نسمع منيد، أحسنت منيد، منيد. لماذا جاءت هذه النون؟ لأنها أصلية في الكلمة. إذن تصغير الأشياء يردها إلى أصلها، وهي منذ، كانت منذ وصارت منذ. إذن لما عبر العربي بمذ ومنذ في كلامه الكثير دل ذلك على أن منذ مقتطعة من منذ، لأننا لما صغرنا منذ طلع معنا نون زائدة كانت في أصل الكلمة، كانت في أصل الكلمة وهي منذ. وهذا هو الصحيح من أقوال النحاة، أنها مقتطعة منها، أن منذ مقتطعة من منذ. نعم نعم. وهذا كقول امرئ قيس قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، وربع عفت آياته منذ أزمان. قوله منذ أزمان دخلت على أزمان، وأزمان اسم لأنه قد دخل عليه حرف جر وهو منذ. وأما دخول مذ على الاسم فكمثل قول زهير بن أبي سلمى لمن الديار بفنة الحجر أقوين منه حججا ومذ دهري، فقوله أقوين منه حججا ومذ دهري يعني استعملت منذ واستعملت كذلك منذ. نعم. الرابعة عشر من هذه الحروف هو لعل، والجر بها لغة عقيل، عقيل فقط هي التي تجر بحرف لعل، ولعل هذه فيها لغات لعل لعلي علة علي هذه لغات أربع في لعل فلعل هذه إذا دخلت عند عقيل على الاسم فإنها جرة وإذا جرته دل ذلك على أنه اسم ومنه قول شاعرهم لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم فقوله لعل الله فالله إنما جرت به لعل هذا عند لغة عقيل فقط هذه عند لغة عقيل فقط نعم وكذلك من الحروف التي ذكرها الناظم وختم بها هو حرف حتى حرف حتى وحتى هذه تجر الظاهرة وهل تجر المضمر ورد في ذلك بعض ما سمع عن العرب من دخولها على المضمر فمن الظاهر قول الله عز وجل حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر فقوله سبحانه حتى مطلع مطلع اسم ودليل اسميته أنه مخفوض وخفضه حرف والحرف هذا حتى مطلع الفجر نعم وكذلك من الأسماء التي ذكرها مما سمع من دخوله على المضمر قول الشاعر أتت حتاك تقصد كل فج ترجي منك أنك لا تخيب أتت حتاك يعني هذا من دخولها على المضمر أتت حتاك نعم إذن هذا يعني فيما يتعلق بهذه الحروف التي اقتضبتها اقتضابا يعني اختصرت الكلام فيها اختصارا لعله يكون اختصارا مخلا يعني. لماذا؟ لأن هذه الحروف يحتاج طالب العلم للوقوف على معانيها وأنا أنصحكم بالرجوع إلى كتاب مغني النبي عن كتب العارف وكذلك كتاب ابن الموزعي لأنه غاية في ذلك ثم قال بعد ذلك قال والفعل يعرف بأن قال وبحروف الخفض وهي من إله وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد ذكر الفعل بعد الاسم وهذا الترتيب ليس من باب السبهلل وإنما هو مقصود لذاته لماذا؟ لأن الاسم ذات يبتدأ بها والفعل حدث يأتي بعده ثم تأتي بعد ذلك الرابطة وهي الحرف التي تربط بين الأسماء والأفعال فبعد ذلك ذكر لك الفعل والفعل في اللغة هو مطلق الحدث الفعل في اللغة هو مطلق الحدث وأما في الاصطلاح قد عرفناه بقولنا هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن قال والفعل بالسين السين هذا حرف واحد والكلمة العربية إذا كانت مكونة من حرف واحد تنطق باسمها لا بمسماها بخلاف ما إذا كانت مكونة من حرفين فأكثر فإنه تنطق بمسماها فتقول أنت هل ولا تقول الهاء واللام وتقول بل ولا تقول الباء واللام وتقول أل ولا تقول الألف واللام خلافا للكوفيين إذا نشينا هذا المقام أن الكلمة إذا تكونت من حرف واحد ينطق باسمها اسم الحرف هذا السين والسين هذا إنما هو سين المعنى لأن فيه سين المبنى التي نكون بها كلماتنا العربية فقولك مثلا نستقيم أو مثلا سمير فليس قائلا أن يقول سمير فعل والدليل على ذلك أنه دخلته السين لا هذا خطأ وإنما السين هذه سين التهجي ونحن المقصود هنا سين السين التي معناها التسويف التي معناها التسويف وهو حرف وحرف معنى وليس حرف مبنى وكذلك بهذا الضابط أخرجنا سين الصيرورة كقولك أو سين الطلب يعني كقولك مثلا استحجر الطين ليس المقصود منها سين الصيرورة ولا سين الطلب وإنما السين التي قصدها هنا الناظر السين التي تكون للتسويف وللاستقبال السين فقال هو هنا والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد أي أن ميز هذا الفعل عن الاسم وعن الحرف ورد بدخول السين عليه بقبول دخول السين وليس كما ذكرنا سابقا يعني ليس المقام مقام الدخول المباشر، وإنما المقام مقام قبول هذه العلامة. فإنك لو قيل لك أكل هل هو فعل أم اسم، فإنك ستجيب مباشرة بأنه فعل. فيقال لك وما الدليل على ذلك، فإنك تجيب مباشرة بأنه يقبل السين، يقبل السين، فليس لزاما حتى تكون في السياق موجودة كي نجزم بأنها من علامات الأفعال، وإنما تقول أنها تقبل السين. فتستطيع أن تقول سآكل، سآكل، فهذا آكل دليل على أنه من الأفعال. نعم. وهل هناك فرق بين السين وسوف؟ الكوفيون على أن السين مقطعة من سوف، مقطعة من سوف، وأنه لا فرق بين السين وسوف. لكن الصحيح أن ثمة فرقا بين السين وسوف. ما هو الفرق؟ نعم تفضل. أحسنت للقريب والأخرى للبعيد. طيب طيب، السين هي للمستقبل القريب وسوف بإزاء المستقبل البعيد. لماذا قلنا بأن السين ليست مقطعة من سوف؟ قلنا ذلك لأن العلماء قد ذكروا، علماء النحو علماء اللغة قد ذكروا لغات سوف. سوف هذه فيها عدة لغات، فتقول سوف وسف وسي وسو، هذه لغات عديدة يعني لسوف، لم يذكروا بإزائها السين. فلو كانت السين منها لكانوا يذكرونها، لكانوا قد ذكروها من لغاتها. فهذا دليل على أنه، هذا دليل على أنه ليست مقطعة من سوف. الدليل الثاني أن ثمة قاعدة مفادها زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى، فلما كانت سوف من ثلاثة حروف والسين من حرف واحد دل ذلك لزاما على أن ثمة فرقا، على أن ثمة فرقا، ما دام أنه لم يحسن معنى يعني استنباطها منها، فكذلك يحسن معنى عدم الجزم أو الجزم بأنها ليست مقطعة منها. فلأجل هذا السين موضوعة للتسويف القريب، وسوف موضوعة للتسويف البعيد، التسويف البعيد. ويصح أن يقال عن هذا الاسم، عن هذا، عن هذين الحرفين من حروف المعاني، يصح أن تقول عنهما للتوسع، للتوسيع، للاستقبال، للتسويف، كلها يعني تصح هذه إطلاقها. إذا رأيت كلمة وقد قبلت دخول السين أو سوف فاجزم رأسا بأنها من الأفعال. إذن هذا هو المعنى الأول. والسين قد ورد في قول الله عز وجل مثل قول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس فولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وسوف كذلك يعني وردت، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك، يعطيك فعل لأنه قبل دخول سوف عليه، قبل دخول سوف عليه. طيب، قال وسوف وبقد، قد هذه العلامة التي بعد سوف، والسين وسوف إنما هما خاصان بالفعل المضارع، فلا يتأتى دخولهما على الماضي. لا يتأتى أن تدخل، أنت تدخل السين وسوف على الماضي وتريد الاستقبال، ها؟ لأن الاستقبال لما يكون للحال ثم يأتي الاستقبال. لا يتأتى أن تقول سأكل سأشرب، ها؟ لا يتأتى هذا، لأنه قد انقضى العمل قبل محل النطق به، قبل محل النطق به. فأنت لما نطقت به امتنع عقلا وذهنا أن يكون هذا متقرر الأخذ، فلا تستطيع أن تقول بأن هذا إنما هو موضوع بإزاء الماضي ولا موضوع بإزاء الأمر، لأن الأمر أصلا طلبه في الاستقبال، وإنما هو موضوع بإزاء المضارع الذي هو في الحال ويراد حصوله في الاستقبال، ويراد حصوله في الاستقبال. وفي عدد من المعاني البلاغية التي يذكرها العلماء بهذا الصدد، لكن هذا حسبنا منه لأنني لا أريد تطويلة كثيرة. والفعل بالسين وسوف وبقد، قد أيضا من العلامات التي إن رأيتها فاجزم بأن هذه الكلمة فعل، لأن هذه الكلمة فعل. فتقول أنت قد قامت الصلاة، قامت فعل، قام فعل، والدليل على ذلك أنه قد دخلت قد. وقد هذه لابد فيها من توفر شروط على مدخولها، لابد فيها من توفر شروط على مدخولها. نستطيع استجمال هذه الشروط في أربعة شروط، في أربعة شروط. لابد أن يكون الفعل التي دخلت عليه قد مثبتا لا منفيا، لابد أن يكون الفعل الذي دخلت عليه قد مثبتا لا منفيا. لماذا نقول هذا؟ لأن النفي عدمي والإثبات وجودي، والتحقيق الذي هو من معاني قد إنما يكون في المثبت لا في المعدوم. المعدوم لا يثبت ولا يقرر ولا يحقق، وإنما يحقق الموجود. إذن لست أن تحقق أنت المعدوم، إذن لابد أن يكون مثبتا. فلا تقول قد لم يقم محمد، قد لم يقم محمد، هذا لا يتأتى في لغة العرب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الفعل متصرفا لا جامدا، أن يكون الفعل متصرفا لا جامدا. فإن كان جامدا أيضا يمتنع أن تدخل عليه قد. فلا تقول قد نعم الرجل محمد، قد نعم الرجل محمد. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأن الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته ويقرر عليه التحقيق إنما هو الخبر، ونعمة من الصيغ الجامدة التي من الأفعال الجامدة التي يحصل بها إنشاء المدح والذم، والمدح والذم إنشائيان، والإنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، فلأجل هذا لا يحقق. إذن لأجل هذا امتنع أن تكون قد داخلة على الفعل الجامد، وإنما تدخل على الفعل المتصرف. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون خبريا لا إنشائيا، أن يكون الذي دخلت عليه قد خبريا لا إنشائيا. هذا شرط أساس أيضا، لأن الخبر محتمل الصدق والكذب الخبر، محتمل الصدق والكذب الخبر، وأما الذي لا يحتمل الصدق والكذب فهو الإنشاء. إذا قلت لك هل أكلت، هل أكلت، هل تقول أنت كاذب؟ لا تستطيع. أو تقول أنت صادق. أنا أسأل، وهذا إنشاء لا يستطيع الإنسان أن يكذبه ويصدقه. لكن لو قلت لك السماء صافية، هذا خبر، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، تقول لا هي ليست صافية لأنها أصلا يعني الآن ملبدة، أو تقول هي صافية. فهذا معنى قولنا أن يكون خبريا لا إنشائيا. وأما الشرط الأخير فهو أن لا يفصل بينها وبين مدخولها فاصل، أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. اللهم إلا القسم الذي استثناه ابن هشام في قوله في الشذور، إذا كان القسم بين قد والفعل يصح الفصل بينهما، فتقول قد والله أبليت حسنا، قد والله أبليت حسنا مثلا. فالشاهد من هذا المقام أنه إذا حصل معك استجماع لهذه الشروط الأربع فإنه يصح أن تكون قد هذه قد حرفية تدخل على الفعل، الفعل وتدل على كلمة، على الكلمة وتدل على فعلية الكلمة، وتدل على فعلية الكلمة. وأما معاني قد فهي كثيرة جدا. معاني قد، قد هذه تدخل على المضارع وعلى الماضي، تدخل على المضارع وعلى الماضي. فإذا دخلت على المضارع أفادت إما التحقيق، وهذا الذي أنكره بعضهم، كقول الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله، هل معنى هذا أن الله قد يعلم وقد لا يعلم؟ لا، هي محققة، هي محققة، لأن كلام الله صدق، الله عز وجل على كل شيء قدير. قد يعلم، والله عز وجل محيط علمه بكل شيء، فلأجل هذا تقول أنت قد يعلم، أي قد علم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. فالشاهد أن هذه تحقيقية وإن كانت قد دخلت على المضارع. وكذلك إذا دخلت على المضارع، وكذلك إذا دخلت على الماضي فإنها تفيد التحقيق وتفيد التقريب. فتقول مثلا في التحقيق كقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، أي قد تم لهم الفلاح تحقيقا لا تعليقا، هم مفلحون لزاما، لأن الله عز وجل أصدق، من أصدق من الله قيلا. الله عز وجل إذا جزم لأحد بأنه قد أفلح فلزاما أن يجزم بذلك، وهذا من أصل عبودة لله عز وجل. فالشاهد الله عز وجل لما قال قد أفلح المؤمنون، أي قد أفلحوا تحقيقا لا تعليقا. وقد يكون للتقرير، وهذا من مثل قول المؤذن حين يقيم الصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أي قد قرب وقت قيام الصلاة، قد قرب وقت قيام الصلاة. نعم. وأما إذا دخلت على المضارع فقد تفيد التحقيق وقد تفيد التقليل، أو يعني التحضير. هذا الإنسان لا يجزم لزاما، يقول مثلا قد يصدق الكاذب، فهذا للتقليل، يعني قد يصدق الكاذب وغالب حينه أن لا يصدق، أن لا يصدق، وغالب حينه أن لا يصدق. نعم. فهذا هو معنى قولنا أن هذه التقليل. وقد تكون للتكثير، قد يكذب الصادق، يعني الصادق الأصل فيه الصدق، وقد يكذب كما حصل لنبينا إبراهيم عليه السلام أنه كذب ثلاث كذبات في الله، أنه كذب ثلاث كذبات في الله، وهو الذي يتعلل بها عليه السلام، يتعلل بها في يوم القيامة حين تطلب منه الشفاعة. هذه عموما يعني نعاني قد، وقد تكون قد هذه التوقع كقولك مثلا قد يلوح الهلال، يعني أتوقع أن اليوم يلوح الهلال بإذن الله عز وجل، قد يلوح الهلال اليوم. إذن هذه عموما هي معاني قد. قال والفعل بالسين وسوف وبقد، فعلم وتتأنيث ميزه ورد. إذا دخلت التاء تأنيث فإنها لزاما أن تدخل على فعل، ولأجل هذا استشهد بهذا التقرير من جزم بفعلية نعمة وبئسة، لأنها قد دخلتها تاء التأنيث في الشعر، ومنه قول الراجزي نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنا والمنة، فقوله نعمة بتاء ساكنة بتاء ساكنة فدل ذلك على أنها من الأفعال، هذا استدل به من قال بفعلية نعمة وبئسة، وكذلك بئسة وردت في قول الراجزي أيضا لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبيسة القبيلة. لولا جرير، هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه، كان مضربا مضرب مثل في القوة والإقدام والشجاعة، فقال الشاعر فيه لولا جرير هلكت بجيلة، وهي قبيلته لأنه ينسب إليها بالبجلي، لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبيسة القبيلة، وكان هذا الرجل له حنق بينه وبين القبيلة، وإلا فإن قبيلة جرير كلها أشاوس، لأجل هذا أخذه بعضهم فقال نعم الفتى ونعمة القبيلة، نعم الفتى ونعمة القبيلة. إذن شاهد أن نعمة وبيسة لما دخلت عليهما التاء دل ذلك على اسميتهما، وهذه التاء المقصود في سكونها أن يكون سكونا أصليا، لا أن يكون سكونا أصليا، وقد يكون عرضيا. فلو قلت مثلا قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، فهذه الكسرة إنما أتي بها للتخلص من التقاء الساكنين، فأصل الكلام أن تقول قالت امرأة العزيز، فهذه لما التقى سكون التاء مع سكون الألف تخلصا من هذا الثقل الواقع في التقاء الساكنين أتي بهذه الحركة، فاستدفعنا بها جانب الثقل الموجود في الكلمة، فهذه أيضا تذكر بإزاء معرفة أن هذه الكلمات التي دخلت عليها، وإن كان هذا هذه الحركة عارضة، وإن كانت هذه الحركة عارضة فإنه يستشهد بها على فعلية الكلمة، فتقول قال قالت قال، هذا فعل، والدليل على ذلك أنها دخلت التاء ساكنة، وتقول عنها أنها ساكنة، وإن كنت تراها أنت أنها متحركة، وإن كنت تراها أنت أنها متحركة، فهذا التحريك عرضي وليس أصلي، وليس أصليا، هذا عرضي وليس أصليا. فالشاهد من هذا المقام كذلك وقع في قول الله عز وجل قالتا أتينا طائعين، فقوله قالتا مع أنك ترى حركة لكنها في الصحيح هي ساكنة، هي ساكنة، وأن هذه الحركة عارضة، وأن هذه الحركة عارضة. قال والفعل بالسين وسوف وبقد، فعلم وتتأنيث ميزه ورد. في الاسم ذكر أربع علامات، الفعل ذكر أربع علامات، فهذه العلامات التي ذكرها ليست بآخر ممكن، لأننا ذكرنا عن السيوطي في الأشباه والنظائر أنه أوصل علامات الأسماء إلى 30 علامة، وعلامات الأفعال كثيرة أيضا. فمن علامات الأسماء التي يذكرها الناظم التصغير، التصغير من علامات الأسماء، فأنت لا تصغر الأفعال، تستطيع أن تقول أيكل أو شيء من هذا القبيل، لكنك تستطيع أن تقول هر هريرة، فهر اسم لأنه استطعنا تصغيره. وكذلك من علامات النافع الأسماء النسبة، فإن الفعل لا ينسب ولكن الأسماء تنسب، فتقول مثلا جزائري، فجزائر اسم، والدليل على ذلك أنها تنسب وتصلح معها دخول ياء النسبة، فهذا أيضا من علامات ومن خواص الأسماء النافعة. وكذلك البداء، فإن الفعل لا ينادى، لا تقول يا أكل إلا إذا كان أكل اسما موضوعا على الرجل، فلان ولد وسماه أبوه أكل، هذا يصح أن تقول يا أكل، لكن إذا كان لا على هذا القبيل فإنه البت لا ينادى الفعل، وإنما الذي ينادى الاسم، فهذا من خواص الأسماء. كذلك في الفعل من أنفع العلامات الحديث عنه، من علامات الأسماء الحديث عنه، من علامات الأسماء كذلك الحديث عنه، وهذه علامة نافعة يدرك بها اسمية التاء في قولك أكلت، كيف هل يصلح أن تدخل معها أل؟ لا تدخل معها أل. هل يصلح أن تكون مخفوضة وتكون ظاهرا عليها الخفض؟ لا يصلح ذلك. هل يصلح مثلا أن تكون منونة؟ لا يصلح ذلك. إذن ما هي العلامة النافعة التي توضع بإسائها؟ الحديث عنه، وهي علامة معنوية ذكرها ابن هشام في القطر. هذه العلامة المعنوية نافعة جدا في إدراك اسمية التاء في قولك أكلت وشربت. ثم قال بعد ذلك: والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. قوله والحرف يعرف بأن لا يقبل هو سليل قول صاحب الملحة: والحرف ما ليست له علامة فقل على فقس على قولي تكون علامة. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. وقال الآخر: والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. رحمك الله. ترك العلامة له علامة. إذن الحرف ما هي علامته؟ علامة عدمية بخلاف ما ذكر قبله، لأن الذي ذكر قبلا كلها من العلامات الثبوتية التي هي مستندها حسي وظاهر أمامك. أما هذه العلامة فعلامة عدمية، إذا استعملت معه دليل الاسم ثم استعملت بعده دليل الفعل ولم يصلح معك ذلك فإنك تجزم من حين ذلك تجزم بفعلية الكلمة، تجزم بفعلية هذه الكلمة. والحرف في اللغة هو الطرف، طرف كل شيء يقال له حرف، ومنه قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف دينه هين ولين، فإنه إن أصابته يعني سراء شكا يعني مر فيها، وإن أصابته ضراء انتكس كما قال الله عز وجل: فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، صلى الله عز وجل السلامة والعافية. فالحرف هذا في الاصطلاح هو كل كلمة دلت على معنى في غيرها، كل كلمة دلت على معنى في غيرها يقال له الحرف. والحرف هذا له أقسام عديدة باعتبارات عديدة، باعتبار الأول وهو اعتبار عدد هذه، باعتبار قسمتها إلى حروف معاني وإلى حروف مباني. حروف المباني هي التي نكون بها كلامنا، حروف المعاني هي التي نستعملها في الكلمات كي تكون لها معنى في الاسم أو معنى في الفعل، كي تضفي معنى جليلا في الاسم ومعنى جليلا في الفعل. وحروف المباني إما أن تكون حروف تهجن أو حروف حساب كما ذكرنا ذلك. وحروف المباني إما أن تكون لها أقسام باعتبارات عديدة، من الاعتبار الأول باعتبار عددها، فقد يكون حرف المبنى حرف المعنى أحاديا كقولك في همزة الاستفهام: أأكلت؟ فأ هذه يعني الهمزة هذه إنما تكون على حرف واحد، وكذلك السين كما ذكر الناظم هنا، السين هذا على حرف واحد، وقد تكون حروف المعاني على حرفين كمثل قولك من وفي، هذان حرفان. طيب، وقد تكون على ثلاثة أحرف كقولك على، وقد تكون رباعية كقولك من يمثل لعل، ثلاثي زائد التضعيف فصار رباعيا، وقد يكون خماسيا مثل لا نعم لكن الألف الساقطة في الرسم لا والألف والكاف التي هي مشددة يعني اثنين والنون لكن. طيب، إذن هذا كم؟ خماسي. وهل يوجد سداسي؟ يوجد سداسي وهو إمالة، كلمة نقولها نحن في الدارجة، يعني يقول لك واحد يعني جي معايا ولا ما تجيش، يقول لك إمالة ما تجيش معايا إمالة. فهذه الكلمة لغة عربية فصيحة، وهو حرف جواب. فيقال لك مثلا: إذا كنت لا تأتي فاذهب إمالة، هكذا. وقد ذكر هذا الحرف ابن الموزعي في كتابه مصابيح المغاني وجعله سداسيا، وهذا ظاهر أنه آخر ممكن، الله أعلم بالصواب. وأما الاعتبار الثاني فهو من اعتبار الدخول، فيه من الحروف المعاني، حروف المعاني فيه ما يدخل على الاسم فقط، وفيه ما يدخل على الفعل فقط، وفيه ما يشترك في الدخول بين الأسماء والأفعال، فيه ما يشترك بين الدخول بين الأسماء والأفعال، مثل حروف العطف، فإنك تقول أكل وشرب، تقول محمد وأحمد، فهذه دخلت على الأسماء والأفعال. وفيه ما هو خصيص الدخول على الأفعال، وهذا كالجزم، كحروف الجزم، فإنك تقول لم يأكل ولا تقول لم محمد، لا يتأتى أبدا، لأن الجزم كما ذكر الناظم من خواص الأفعال، سيأتي معنا في باب الإعراب. وكذلك من خواص الأسماء الجر، فإن الفعل لا جر فيه، فإنك تقول في الدار محمد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فأنفسكم هذا اسم وليس فعلا، لا يدخل الجر على الأفعال. فيه حروف خاصة بالأسماء، فيه حروف خاصة بالأفعال، وفيه ما يشرك بين هذا وذاك في الدخول. وكذلك باعتبار آخر فيه العامل وفيه العاطل، فيه الذي يعمل في مدخوله وفيه الذي لا يعمل. نذكر مثالا من جهتين. ولكن عاملة تعمل عمل إن، وأما لكن من دون تشديد عاطلة، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فقوله لكن الله هنا لم تعمل عملها، لماذا؟ لأنها عاطلة عن العمل. هذه عموما اعتبارات في قسمة الحروف، وهو جعل هذا الترتيب مقصودا لذاته، لأن أهم الذي يعنى بالنظر فيه في جانب الإعراب هو الأسماء، ويعني بعض الأسماء وبعض الأفعال. وأما في جانب البناء فبعض الأسماء وبعض الأفعال وكل الحروف، لأن الحروف بابا واحدا كلها يعني ما مبنيات. ثم بعد ذلك قال باب الإعراب. باب الإعراب قد سبق معنا الكلام عن الباب، وأنه في اللغة سدة، وأنه في اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج. وأما في الاصطلاح فهو يطلق بإزاء طائفة من العلم، سواء كان تحتها فصول أم لم يكن تحتها فصول. والإعراب في اللغة يطلق على عدة معاني، أوصلها السيوطي إلى ثمانية معاني. وأصل معانيها في اللغة البيان والظهور، فتقول أعرب فلان عما في نفسه أي أظهره. وكذلك الحسن، فتقول امرأة عروبة أي جميلة حسنة. وكذلك الثالث من معانيها وهي أهم المعاني التغيير، فتقول عربت معيدة البعير إذا تغيرت لفساد، إذا تغيرت لفسادها. وأما في الاصطلاح فعرفه بقوله الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا قد الحد اغتنم، وذلك التغيير الاضطرابي عوامل تدخل للإعراب. هذا سنطرقه بحول الله عز وجل في المجلس القادم، وإن شاء الله عز وجل ابتداء من المجلس القادم سيكون نمط الشرح لا على هذا الصدر الذي كان، سيكون على جهة الاختصار والاختبار، لأننا يعني نمشي ونتمم هذا النمط، لأنه يحسن بطالب العلم الوقوف على هذا النمط كله وإتمامه وعدم أخذ بعضه دون بعض. فلأجل هذا سنحرص بحول الله عز وجل على أن يكون هذا النظم مما سنتممه بحول الله عز وجل، يعني نمشي الشرح هكذا ونشرح المعنى الكلي. يعني تقصدت فقط في أول هذه المنظومة تفصيل يعني مطول، كي يكون الإنسان على بصيرة من أمره في باب الوقوف على هذا النحو، لأن معرفة المقدمات سبيل لمعرفة ما بعدها. أما إذا كان الإنسان لا يتصور هذا النحو ولا يتصور هذه القواعد الكلية ولا يتصور معنى الكلام ولا يتصور معنى الإعراب الذي سنذكره، فإنه لا يتأتى له فهم ما بعده، لأن كل ما كان من بعد هذا إنما كان من قبيل ما بني على الإعراب وما بني على الكلام. أجل هذا بدأ من الكلام، لماذا؟ إن الكلام حال فيه الإعراب، ويقبح ذهنا أن يقدم الحال على المحل، يعرف المحل ثم يعرف الحال فيه، لأن الحال هو الطارئ. هذا سنذكره بمزيد تفصيل في الباب. نعم، وقال الأخ الكريم قال يقال بأن آدم خلق من غير أبوين، ولا يقال ولد من غير أبوين، لكن الشعر تعرف الشعر تضييق، يعني تضييق بالتفعيلات حمل الناس على تجويز ما لا يجوز. يعني في الشعر تجد أشياء عديدة، يعني هذا هو، تجد بعض الأحيان يعني كسرا للقواعد النحوية التي نحن بصدد بها. هذا هو، أنا قد ذكرت بعض الأبيات لأن كنت يعني لو كان يعني جانب ذهنك مصرعيا أكثر من اللازم لكنت رأيت بعض الأبيات التي فيها انكسار لبعض المعاني النحوية، لبعض القواعد النحوية. فهذا يعني أحوط وأرجى بالرد من هذا الذي ذكر، وجزيت خيرا على كل. وقال يقال بأنه خلق من غير أبوين لأن النص يدل عليه. نعم، فهذا يعني فيما يذكر، الله تعالى على الصواب، وإليه المرجع والمآب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وعذرا على التعطيل وتطويل عليكم.